غفر الله لنا ولكم وأعظم الله أجورنا وأجوركم في الشهيدة رقية بنت الحسين عليه السلام، رزقنا الله وإياكم الوصول لتربتها الطاهرة. عن المولى علي عليه السلام أنه قال: من ظن أنه يسلم من كلام الناس فهو مجنون. قالوا عن الله ثالث ثلاثة، وقالوا عن حبيبنا محمد ساحر ومجنون، فما ظنك بمن هو دونهما؟ فكلام الناس مثل الصخور، إما أن تحملها على ظهرك فينكسر، أو تبني بها برجا تحت قدميك فتنتصر. قاعدة التسامح في أدلة السنن من القواعد المهمة من حيث ما رتب عليها من الآثار لا بما هي هي. هذه القاعدة التسامح في أدلة السنن بني عليها الكثير قديما، ولا زال يفرع عليها أيضا الشيء الكثير. هذه القاعدة تشتمل على مفردة مهمة، ألا وهي التسامح، وهي تنسجم مع أصل المفردة: إنما بعثت بالشريعة السمحاء. الإسلام في زمن النبي له حيثه وكيفه، حيث النبي المعصوم صاحب الرسالة يباشر عمله، يقوم الانحراف ويصحح الخطأ، ويرسم الطرق لمن أراد أن يصل إلى حياض تلك الشريعة السمحة بطبعها. وهذه السماحة هي التي تشمل جميع مكونات المجتمعات البشرية على وجه هذا الكوكب. ولو أن الإسلام بقي على طبيعته وطراوته وسماحته لما وجدت على هذا الكوكب إلا الإنسان المسلم، لأن الأديان جميعا هي الإسلام. لكن حيث أن حركة النبي صلى الله عليه وآله حيدت وأقصيت واستبدلت في الكثير من المواطن بالمنتوج البشري غير المعصوم، فيما يعبر عنه بالنصوص التاريخية والتفسيرية والفتوائية، هذا المثلث عمل جاهدا على مصادرة الرسالة السمحة واستبدال النص بالنص، واستبدال قول المعصوم بقول غيره. ويكفيك في ذلك مفارقة فيما يترتب من الآثار. مفردة التسامح تعني لغة التساهل، تسامحت مع فلان أي تساهلت معه، وتسامحت في الشيء أي تسامحت فيه. هذا الأمر انجر إلى التسامح في موطن آخر، ألا وهو التسامح في الدليل. يعني انتقلنا من بعد لغوي إلى صماخ مصطلح تارة يقرأ في الأصول بنحو، وأخرى يقرأ في القواعد الفقهية بنحو آخر، وفي المقولتين في دائرة الحوزة العلمية في النجف وقم وغيرهما الكلام طويل وعريض، بين قبول ورفض، بين تأسيس وهدم. هذه القاعدة في الضرب الثاني تعني وجود دليل ضعيف. إذن المعنى الأول تساهل، تساهل في معناه اللغوي القابل للانبساط على كل شيء يحصل خارجا، فإما أن تأخذ بالجد فيه أو بالتساهل التسامح. هذا الدليل يوجد إن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة المطهرة عند الفريقين، أو فيما وصل من روايات عن أهل بيت النبوة عند الخاص. بالنتيجة هو دليل، الدليل يغربل من خلال سنده تارة في مقام الصنعة والاستنباط، ومن خلال نصه تارة أخرى من حيث ما يعطي ذلك النص من دلالة على إرادة شيء ونفي شيء آخر. طبعا لا يصل إلى هذا المقام إلا من أخذ أسبابه وفق الطرق المرسومة طبيعة في داخل مسارها التخصصي. ربما البعض يتحسس عندما تقول هذه القضية ذات طابع تخصصي، لا، اليوم كل المحافل العلمية في شرق الأرض وغربها تنادي بالتخصص في التخصص، حتى وصلوا اليوم إلى التخصص في التخصص في التخصص، وهذا شيء طبيعي لتوسع العلوم من جهة، ولفرض المصاديق المتصادمة خارجا، لذلك نحتاج إلى جهد. من هنا مسألة الأعلم مثلا في المسار الحوزوي وموضوع التقليد تحتاج إلى إعادة نظر من أقطاب الطائفة، لأن فاعليتها بالأمس ربما تكون مقبولة إلى حد كبير، لكنها اليوم حيث وضعت تحت المجهر تحتاج إلى الشيء الكثير من التأسيس، لأن ما بنيت عليه من قواعد سهل هدمها. عند صغار الطلبة ناهيك عن الواصلين إلى مقامات الاستنباط، ولا غرابة في ذلك عندما تقرأ للمدارس الشقيقة في المذاهب الشقيقة تجد أن ثمة مد وجزر، توسعة وتضييق في تحريك الآليات في استنباط الأحكام وفق الحاجة الملحة خارجا. لذلك تابعوا، تغيرت منظومة الفقه عند المدارس المذهبية الشقيقة كثيرا. نحن اليوم في مرحلة من التوقف مخيفة ومرعبة إذا لم يطلق لها العنان، كما أسس أهل البيت عليهم السلام. نحن أتباع مدرسة لا تدعي التصويب في كل شيء، وإنما مبناها في هذه الحركة العلمية التخطئة، لأنه جهد بشري غير معصوم. حتى تصل إلى أصل الشيء عن صاحبه الأول وهو المعصوم عليه السلام تمر بعدة محطات لا بد من غربلتها حتى تتخطاها، ولا يتأتى ذلك حتى تكون ممسكا بتلك العناصر المشتركة في غربلة الدليل لاستنباط الحكم الشرعي كما يقرره أقطاب المدرسة الحوزوية. بالنتيجة هذه القاعدة إذا تسامحنا معها وجاء دليل ضعيف وأسقطناها عليه، استطعنا أن نصل إلى استحباب شيء لم يقم الدليل التام عليه. لاحظتوا المفارقة شلون؟ يعني أنا ما محتاج أبذل جهد طويل في غربلة هذا النص وترميمه من حيث سنده مثلا أو مؤداه، لأنني اكتفيت بمؤمن القاعدة ولم أخضع لمعطيات الدليل التي يفترض أن تكون لها الحاكمية أولا على هذا المورد، وهو حركة القاعدة الفقهية ألا وهي التسامح في أدلة السنة. نعم اللهم بعنوان ثانوي كما يقول بعض أقطاب الحوزة في قم المقدسة، وهذا حق يستحق الاحترام أو رأي يستحق الاحترام والتقدير. الأمر الثالث، الإتيان بالفعل جراء وجود دليل أما ضعيف استنادا للقاعدة، أما لا على نحو الاستحباب وإنما على أساس من رجاء أن ينال الإنسان الثواب على ذلك الفعل. وفي الواقع كثير من الأمور هي تحت هذا المدرج، ولكن يمكن أن تقول هذا الأمر هل يثبت حجية لذلك الفعل المأتي به؟ بمعنى يوم القيامة عندما جئت بفعل لم يثبت الدليل عليه وإنما بنيت وفق ما جاءت به القاعدة رجاء ثواب في عالم الآخرة، هذا الدليل الذي أساساً لا حجية له إلا بناء على الارتكاز لهذه القاعدة أحتج به على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أو لا؟ والله أنت ما جئت بالعمل وفق الدليل والطريق المرسوم، وإنما جئت وفق قاعدة ظنية قد توصلك إلى شيء وقد لا توصلك. هذا المورد ربما يكون أضعف من سابقيه، ولكن الكلام كما قلت لكم طويل عريض. في القواعد الفقهية في الحوزات العلمية وبظني أنها أهم من الأصول بكثير، أجهد العلماء أنفسهم وكتبت الموسوعات في ذلك، حتى أنهاها السيد حسن البجنردي رحمة الله تعالى أحد أقطاب الطائفة والمحققين والذي ما جاء بعده عالم من علماء الحوزتين في هذا المطلب، مطلب البحث في القواعد الفقهية، إلا وهو كل عليه، يعني ينهل من عطائه ويبني على تأسيساته. بالنتيجة هذه القاعدة تبناها جماعة ورفضها جماعة آخرون، وهذا شيء طبيعي في كل مدرجات الأمور من الأصول والقواعد، هنالك رد وبدل، قبول ورفض، وهذا هو الحال الطبيعي والوضع الصحي في داخل الحوزة العلمية. أما إذا سلطنا السياط، سياط الفتوى وما وراءها على رؤوس الباحثين، قد لا يتحقق الأثر المباشر سلبا، ولكن في المستقبل لا بد وأن يحصل ذلك الشيء، لأن بعض الأمور تأتي بعد تراكم وهذا ما نخشاه. لذلك بعض الفضلاء من علماء الحوزات العلمية الذين نذروا أنفسهم للكلمة وضحوا من أجلها حتى بأرواحهم كالشهيد الصدر الأول وكالشهيد المطهري رضوان الله تعالى عليه، وما غيب الصدر موسى إلا من أجل ذلك، يأخذ بأيدينا إلى هذه الحقيقة أنهم شخصوا الداء قبل استفحاله، قبل ظهوره بل، لكن مع شديد الأسف لم تحتضن هذه الرموز، لم تقدم المدرسة التي أرادوا أن يؤسسوا لها، بل عرقلت مسيرتها، عرقلت مسيرتها. انزين، القائلون بهذه القاعدة عندما نرجع، لاحظوا معظم القواعد الفقهية منتزعة من كلام المعصومين، من كلام النبي الأعظم وكلام أهل بيته الأطهار عليهم الصلاة والسلام، غايته سعة ضيقا جهد الفقيه كما قلنا في تحريك حكم أولي أو ترتيب آثار لحكم ثانوي، هذا مسار. لكن المصرحين بالبناء على هذا المبنى وهو الأخذ بالقاعدة وفيما نحن فيها، الشهيد الأول صاحب كتاب اللمعة رضوان الله تعالى عليه، أحد أئمة مدرسة الفقه الإمامي، إلى اليوم آراؤه تقرأ وتبحث وتنقح وأحياناً يتم اختيارها وتقدم على غيرها، وقد كتب لمعته، كتاب اللمعة الدمشقية، كتب لمعته وهو في السجن خلال أسبوع واحد، ومو أقلام اليوم ماركات وشيفر وما أدري شنه، ولا أوراق ناعمة ولا مصباح كهربائي ولا تكييف تدفئة، وإنما تحت قسوة البعدين المادي والمعنوي من الظالم وقتها. كتب هذا الكتاب ليبقى بصمة مشرقة إلى اليوم في سماء الحوزات العلمية. وكما قلت لكم، لا يعني التسليم المطلق لما أسس وبنى، ولكنه وضع حجر أساس على أساس من تمت الانطلاقة الكبرى في فقه مدرسة آل محمد. يقول هذا الفقيه العظيم: لكن أحاديث الفضائل، فضائل الأعمال، الأشخاص، الأماكن، يتسامح فيها عند أهل العلم، يعني ما يولونها اهتمام كبير، وإنما يمرون عليها يسقطون القاعدة ثم يرتبون الآثار. هذا هو المسار، أو هذا هو الرأي الأول لمن أسس لهذه القاعدة في بعدها ورتب آثار وانتزع أحكام بطبيعة الحال. الشخص الثاني هو ابن فهد الحلي رحمة الله تعالى عليه، هذا فقيه، ويلازمه أو يجاريه ابن فهد أحمد بن فهد الأحسائي، توافق في الاسم والأب اللهم افترقا في المكان أحسائي وحلي، وألف كل منهما مصنفات أيضا تحمل بعض التوافق في الأسماء، سبحان الله، يعني شلون الأمور صارت، لذلك التمييز بينهما في منتهى الصعوبة إلا من خلال بعض القرائن التي ربما ترشد ويستدل بها على الأحسائي ابن فهد، أو يستدل بها من الطرف الآخر على أنه حلي كما هو حاصل في كتب التراجم والرجال، شاهد هذا الوضع. لذلك أنا أقول قبل أن نحكم على الشيء علينا أن ننفتح على كل شيء من حولنا، يعني ما يصير أنا أنتزع لي قضية من خلال كتاب واحد، أمس الواحد معذور ما يقدر يتقلب في المكتبات ويصل إلى أمهات الكتب، أما اليوم وأنت على فراشك تستطيع أن تستعرض المكتبات في شرق الأرض ومغربها فبالنتيجة هذا الأمر ينبغي أن نلتفت عليه نلتفت له ونركز عليه. يقول هذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بن فهد الحلي عن هذه القاعدة: فصار هذا المعنى، يعني التساهل التسامح، مجمعا عليه بين الفريقين، يعني عند الخاصة وعند العامة، لكن ذكره في كتاب عدة الداعي ولم يذكره في واحد من مصنفاته الفقهية، لذلك الرأي لا يصمد أمام طائلة التشريح، يعني لو جاء الفقيه وأراد أن يرتب آثارا لا يستطيع أن يستدل بهذا القول على إطلاقه، اللهم إلا إذا استطاع أن يصل إلى قرينة مساعدة على أن المراد في ذكره في عدة الداعي هو هذا المراد، وقتها يمكن أن يستند ويبنى عليه. الثالث الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، صاحب الرسائل وأيضا المكاسب، وكتابه المكاسب محط رحى البحوث العلمية في كل الحوزات، يعني إلى اليوم هو سيد الموقف هذا الكتاب. هذا الرجل يقول رحمة العالم الجليل الكبير المشهور بين أصحابنا والعامة، يعني أتباع مدرسة أهل البيت وأتباع مدرسة الصحابة لنقول، التسامح في أدلة السنن، يعني قالوا كلهم عندنا عند الآخر أيضا أكو شيء من التسامح وتجري الأمور بهذا الأمر. لكن في قبالة هؤلاء أيضا أساطين يرفضون القبول بهذه القاعدة وترتيب الآثار عليها، وإنما يخضعون النص للقواعد المؤسسة في تصحيحه أو تضعيفه، في قبوله أو رده. وهؤلاء أيضا أقطاب لا يقلون عن السابقين. من هؤلاء صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني رحمة الله تعالى عليه، الحدائق الناظرة، هذا الرجل الفقيه الذوقي، مدرسته ذوقية وتأسيساته مبنية على قواعد اللغة العربية السليمة، بل هي الأكثر سلامة من بعض النصوص الطويلة العريضة والمختصرة منها أيضا، يصعب عليك رغم أنها دورة طويلة عريضة عشرات المجلدات، إلا أنه يصعب عليك أن تضع يدك في تنافر في بناء كلام وتركيب مفردات. هذا الرجل يقول: والقول بأن أدلة الاستحباب مما يتسامح فيها، يعني بناء على القاعدة التسامح في أدلة السنن، ضعيف. ومو بس رأي، يقول: وصرح صاحب المدارك بذلك، سيد صاحب المدارك العاملي رحمة الله تعالى عليه. صاحب المدارك ما الذي يقول؟ كما أشار إليه صاحب الحدائق في بحثه: ولكن هذه كلام صاحب المدارك الآن، قلنا كلام البحراني قبل، ولكن هذه القاعدة فيها إشكال، فيها إشكال. بعدين يقول: وما قيل من أن أدلة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها منظور فيه. هذا أول الكلام، من قال؟ يعني بمعنى ليش تلبسون إياها؟ في مجال للتأمل، للنظر، للتوقف، للرافض أصلاً. لأن الاستحباب حكم شرعي، ما تقدر تقول أنا أسوي هذا الأمر قربة إلى الله تعالى استحبابا إلا مستند إلى دليل صحيح، مو متسامح فيه. هذا كلام السيد صاحب المدارك. زين، بناء عليه يلزمنا الوقوف على الدليل حتى نأتي بالفعل خارجا على نحو الاستحباب. من هؤلاء الإمام الحكيم سيد محسن رحمة الله تعالى على إمام الطائفة، هذا الرجل العظيم يقول: وأما قاعدة التسامح في أدلة السنن فغير ثابتة أساسا. من القاع جاها خلص. زين، بعد من يجي لنا واحد يقول هذا الأمر مو ثابت، لو هذا الأمر أكو في مجال للتنظر أو ما أميل إليه أو ما تفاعل معه بحكم الحوزة وأساساتها، يضلل، يخرج من الملة والدين، أو يحترم كما احترم هؤلاء الأساطين في الماضي. ما شفنا غيرهم ضللهم وكفرهم وطلعهم. لعد ليش اليوم من واحد يقول له كلمتين طلع ضال ومضل وكافر؟ سبحان الله، يعني مشكلة يا مصيبة، هذه مصيبة. وهناك من يتفرج مع شديد الأسف. زين، هناك عالم جليل وهو السيد المجاهد رحمة الله تعالى عليه الكربلائي، يقول إن جميع المحققين قبلوا التسامح في أدلة السنن، أصحاب الرأي والنظر قبلوا بالقاعدة ورتبوا الآثار عليها، والعلامة أي الحلي فقط خالف هذه القاعدة في موردين يذكرونهم، باب الطهارة وكذا، حتى لا أطول في الموضوع. يقول هو هذا خالف، العلامة من خالف انفتح باب الخلاف بعد، لأن الشهيد الأول من بعده جاء. شوفوا، لاحظوا، العلامة من نعم الله الكبرى على الحوزات العلمية، العلامة من نعم الله الكبرى على الطائفة، العلامة الحلي من النعم الكبرى على المسلمين عامة، حرك الراكد عند الجميع. جميل شبابنا، اقروا حول هذه الشخصية، من تدخل عند الإمام علي عليه السلام بلغنا الله وإياكم قبر على يمنه، يدخل الواحد يشوف يرجع، يعني بدل ما نضيع أوقاتنا في أشياء مو في هالجوالات والحواسب وغيرها، خل نقرأ بعض حياة علمائنا حتى نوصل ونتقدم. فبالنتيجة هذه القاعدة سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين. الأول ينتهي بنا إلى حفظ مجموعة من الأمور المستحبة التي يستفيد منها كثير من الناس بناء على أنها مستحبة، من قبيل مثلا الزيارة للمقام الفلاني، من قبيل الصدقة في الوقت الفلاني، من قبيل الغسل في المكان الفلاني، الدعاء عند الصباح، الدعاء عند الليل، دعاء الأيام، ما أدري شنو، كل واحد بعد يشغل. مو بس هذه، في أمور الطهارة، في أمور الصلاة، في أمور في أمور في أمور، حكي طويل عريض. ذكرون يوم من الأيام قلت لكم الشهيد رحمة الله تعالى عليه كتب رسالته النفيلة الألفية عفوا، ثم جاء الشهيد الثاني بالنفيلة عليها، كتب فيها 2000، يعني اشتركا في كتابة 2000 حد لصلاة ركعتين. هذا فقه ولا شلونه؟ هذا تعب ولا شلونه؟ هذا جلسة سوالف ولا شلونها؟ هذول علماءنا، هذول أساطيننا اللي نبني على أقوالهم. إن يجيك غرب الصلاة ركعتين في 2000 فرع فقهي، شنو من عظمة، شنو من اقتدار؟ يعني مو بالحكي والبركة والعناوين والشعارات، وإنما بالواقع، بالواقع العملي. زين، فهو يحفظ لنا شيء من المستحبات. الأمر الثاني قد يتسبب في توجيه الضرر للثقافة الدينية وثوابتها، كما لو أطلق له العنان وما هو موجود في الخارج خير شاهد. اليوم صار حتى اللي ما يعرف أي طرف أي ثوبه أطول صار يعطيك هذا مستحب وهذا ما مستحب. يعني تصوروا ان طفل عمره شهرين يطبر له بعنوان مستحب، هذا مستحب منين؟ يعني يا آية يا روخة، انت ولي امر تطبر طبر انت ومرجعك، لكن طفل يجب عليك، هذا أمانة في يدك تحافظ عليه، لا أن تريق قطرة دم منه. احنا نشوف في تعاملنا مع أولادنا مع أي سلوك، أصلا أنت ما من حقك تمد يدك إلا في حركة تدلل من خلالها على عدم الرضا، مو تسوق راشدي مرة أحمر ومرة أخضر ومرة أزرق، روح للحاكم الشرعي يقول لك شقد عليك، وروح للنظم الوضعية وشوف شو يصير فيك، هذا شيء مسلم يولا. زين، الساعة دي عدلة اللي قدام عادي ولا لا؟ لا هذه اللي منك. زين، فيصير عندنا ممارسات، هذه الممارسات تصير خطيرة على المذهب، أكثر من ذلك خطيرة على الدين. وهم اللي يتصور ما يشوه المشهد به من خلال بعض الأمور مختص بتشويه المذهب، أنا أقول أكثر من ذلك، تشويه للدين، تشويه للإسلام، تشويه للمسلمين. خلنا نوسع دائرتنا في النظر ونكون صريحين مع أنفسنا أكثر، نحن نريد أن نسوق الإسلام لغير المسلمين، فإذا بنا نأدي الإسلام في داخل دائرة المسلمين بطوعنا واختيارنا برغبتنا بممارساتنا، والله شنو؟ إي والله رجاء الثواب. ياهو قال لك رجاء الثواب؟ أصلا أنت ملزوم بكفارة لما أحدث في هذا الطفل، أنت ارتكبت محظوراً محرماً، وعلى هذه قيس. أنا مو في صدد هذا المورد، الموارد كثيرة، الموارد كثيرة. زين، أيضاً وضع الأدعية على ألسنة الأئمة، تشوفون من الصبح تصبح طالع لك واحد هذا الدعاء أقرأ 10 مرات، ما تقرأ أنت والمقبرة ولا من الجفن مالك، ونسبة للإمام السجاد عليه السلام كذباً وزوراً. أنا استقصيت بعض الرسائل، تتبعت من مصادرها، رغم أن مكتوب الكتاب الفلاني الصفحة الفلانية، والله كذب وزور، وأنا مسؤول أصلي جماعة، ما موجود أصلاً، ما موجود من بناتي أفكاره، ولعل حلمان ديك الليلة وقعد الصبح وكتبها قبل الطوف، قال خلنا أدسها حق هالبشر دولة هالممنين البسطاء اللي يدورون الثواب حتى في كل شيء. خير ما يصير. إشاعة بعض النصوص أيضاً الضعيفة والمزيفة بين الناس، وهذا موجود ويرفضها العقل السليم. مثلاً يجيب لك بيت شعر يصك في الأئمة عليهم السلام. الآن أكو ديوان باسم الإمام علي، ديوان الإمام علي، لا يصح من هذا الشعر ما ينسب الإمام علي عليه السلام أكثر من أبيات يسيرة جدا 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 إذا ما أخضعناه للقواعد البلاغية، تدرون؟ وإذا قال الإمام كما قال الإمام علي عليه السلام، وجاب لك بيتين شعر، شنو؟ زين. إشراك الخيال في رسم أبعاد الشخصية أو الواقعة وإسقاطها على الأمور الخارجية وللآخرة، فإن النار ليست تمس جسما عليه غبار زوار الحسيني، يعني روح زور ونام في الشارع وخلي الغبار يلبد في بدنك ومرة واحدة بالعمر وسوي اللي تسوي واعمل ما تعمل، هذا يصح؟ هذا هو القرآن؟ هذا قفهم إنهم مسؤولون؟ هذه روايات أهل البيت؟ لا تنال شفاعتنا مستخف بصلاته، مشكلة هذه. زين، هناك نقاط نتوقف عندها إن شاء الله في الآتي ليلة الأحد إن شاء الله، ذكرى شهادة الإمام المسموم المظلوم صاحب القبر المهدوم الحسن، هذا لحق علينا، ولولا الحسن ما صار الحسين، ولولا الحسن ما صارت كربلاء بصلحه، فإحنا مقصرين مقصرين ويا أخو، ما حد يقدر يقول ما مقصرين، خل ليل بعد ليلة وفاة الإمام الحسن، روحوا شوفوا البقيع، ياهو عند البقيع، يا عند البقيع. أنا العام قلت هذا الكلام جن جنون البعض، بالعكس زيارة الإمام الحسين مستحبة تغسل ذنوب، لكن مو اليوم القيامة هم أنا يسوي، والله بحد يقول يا خالف روح في دقيقة واحدة، لا، أعينونا بورع واجتهاد، بعد ما تزور أعينونا ثبت هذه الزيارة، الإمام الحسن لحق علينا، وفقنا الله وإياكم إن شاء الله خدمتكم ليلة الأحد.